السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يعيننا على كل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم 11 من الشهر الثالث من ربيع الأول لعام 42 و400 وألف للهجرة. نستأنف الدروس التي انقطعت بعض الشيء، زاد المستقنع وكذلك الكافي والمنتقى الإمام المجد رحمه الله لأمور تتعلق بالموقع فيما يتعلق بالمواد في الموقع وكذلك ما يتعلق بالتصوير. فالحمد لله على تيسر الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على إتمام هذه الدروس وأن يلهمنا التوفيق والسداد بمنه وكرمه. وفي هذا اليوم سوف يكون درسنا في زاد المستقنع في باب نواقض الوضوء، وسيأتي إن شاء الله أيضا إشارة إلى ترتيب أوقات الدروس في الأسبوع القادم بإذن الله. ففي هذا اليوم كما تقدم نستأنف درس زاد المستقنع، وكان قد وصلنا إلى باب نواقض الوضوء ومضى منها ناقضان أو ثلاثة، وكان الدرس منتهى عند قول المصنف رحمه الله الماتن، قال الرابع أو ذكر الرابع وهو مس ذكر متصل، يعني أنه الناقض الرابع من نواقض الوضوء، وهو ما ذكره رحمه الله بقوله مس ذكر، ثم ذكر قيودا تتعلق بمس الذكر أن يكون متصلا يعني غير منفصل، أو قبل كذلك أيضا يتعلق الأمر بمس الذكر في حق الرجل أو القبل في حق المرأة، وسيأتي بعد ذلك ذكره لمس حلقة الدبر، وأن هذه الثلاثة تنقض الوضوء، وكأن المصنف رحمه الله عبر بها وسمى كل واحد باسم خاص، وإن كان ذكر الدبر أو ذكر الفرج يعمها كلها، يعني لو قال ذكر فرج، لكن كأنه والله أعلم ذكره بأسمائه الخاصة، ذكر كل واحد باسمه الخاص لأنه يترتب أحكام على كل واحد منها، وأن لبعضها قيود وبعضها ليس له تلك القيود التي للقسم أو الناقض الآخر، وكذلك لما يذكره بعد ذلك في تفريعه لهذه المسألة، وأنها تتفرع إلى مس الذكر وإلى مس القبل، فلذا ذكر كل واحد منها باسمه الخاص. قال رحمه الله مس ذكر متصل، وهذا هو قول جماهير العلماء، وهو النقض بمس الذكر لما ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث بشرة رضي الله عنها، وكذلك حديث عبد الله بن عامر، حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وأم حبيبة، وهي أحاديث كثيرة في هذا الباب، أصحها حديث بشرة رضي الله عنها، وكذلك حديث أم حبيبة حديث صحيح، حديث صحيح وقد صححه الإمام أحمد وأبو زرعة، وهو أوسع دلالة من غيره من الأخبار، كما عند أحمد والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مس فرجه فليتوضأ، مس فرجه، وكذلك جاء عند أحمد والنسائي من رواية بشرة رضي الله عنها بهذا اللفظ، وكذلك ما تقدم حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد، حديث أبي هريرة عند أحمد، حديث أبي أيوب عند ابن ماجه إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة في هذا الباب، لعله يأتي الإشارة إلى شيء من المعاني المتعلقة بهذا الخبر. قوله ومس ذكر، والمعنى أنه ناقض للوضوء، والمذهب ينقض مطلقا، ينقض مسه مطلقا، وفيه ثلاث روايات، لكن هذا هو الأشهر، أنه هل ينقض مطلقا أو ينقض إذا كان المس مع شهوة، لكن الأظهر والله هو النقض مطلقا كما تقدم، وهو المذهب وهو ظاهر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم، من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وقوله الذكر هنا يشمل مس ذكره لنفسه، وكذلك لو مس ذكر غيره، وهذا جاء أيضا في قوله من مس الذكر، جاء عند أحمد والنسائي من مس الذكر، واحتج به جمع من العلم بإطلاق هذا اللفظ أو عمومه بذكر قوله الذكر. فقول مصنف رحمه الله متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، هذه قيود، هذه قيود قيود كما تقدم في مس الذكر. والجمهور على النقض، وهو مذهب أحمد كما تقدم، ومذهب مالك والشافعي رحمه الله، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. واستدل رحمه الله هو بحديث قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام هل هو إلا بضعة منك. وهذا رواه الخمسة، كما أيضا روى الخمسة حديث بسرة بن صفوان المتقدم، فقال هل هو إلا بضعة منك. استدل بهذا الخبر، واختلف العلماء في النظر بين الخبرين، ومنهم من جعل حديث طلق بن علي رضي الله عنه مع حديث بسرة من باب الجمع خبرين، بأن يحمل حديث بسرة على الاستحباب، حديث بسرة على الاستحباب لدلالة حديث قيس بن طلق عن أبيه على أنه ليس بناقض. والمسلك الثاني أنه إذا كان المس مع شهوة وحس بتحرك للشهوة، وهذه مسالك، والصواب ما دل عليه حديث بسرة لأمور: أولا أنه خبر صحيح وهو أصح من حديث طلق بن علي. الأمر الثاني أنه حديث شواهده كثيرة. الأمر الثالث أنه له أيضا ما يعضده ويبين ثبوته وعدم نسخه من قول الصحابة، لأن عمل الصحابة رضي الله عنهم بالخبر وثبوت ذلك عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على استقراره، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح عند الموطأ أنه قال إذا مس من مس ذكره فليتوضأ، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح من فعله، وأنه إذا مس ذكره توضأ. وكذلك أيضا جاء عن عمر وأبي هريرة بأسانيد فيها بعض اللين عند ابن المنذر في الأوسط. فهذه الأخبار منها ما هو صحيح ومنها ما تتعارض الأخبار في هذا الباب، فهذا أيضا مرجح آخر. أيضا مرجح رابع وهو أن حديث بشرى رضي الله عنها متأخر، أنه متأخر، وحديث طلق بن علي متقدم، دليله ما رواه ابن حبان بإسناد صحيح أنه رضي الله عنه قال قدمت المدينة وهم يبنون المسجد الحديث، وفي أنه سأله عن هذه المسألة، وأن النبي أيضا عليه الصلاة والسلام قال دعوا الحنفية والطين، يعني أنهم أعلم بالبناء باللبن. فالشاهد أنه ذكر القضية مبينة، وأنه حين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث بشرى كان بعد ذلك. مرجح خامس أن حديث طلق بن علي على الأصل، لأن الأصل عدم الناقض، الأصل عدم الناقض، والأصل براءة الذمة، فلا نقول إن هذا ناقض إلا بدليل. فحديث بشرى حديث طلق بن علي رضي الله عنه كان على الأصل، على الأصل، وهذه فرع من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالأصل عدم النقض، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. ولذا جاء حديث قيس، حديث بشرى رضي الله عنه ناقل عن الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله ابتداء: من مس ذكره، من مس ذكره. وسيأتي حديث أيضا إشارة إلى حديث حبيبة، وكذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وأن فيه من مس فرجه. فالأحاديث متضافرة بأنه ناقل، وهذا ناقل عن الأصل. ومن القواعد الأصولية عند أهل العلم، وهي أيضا متفق عليها من حيث الجملة، أنه إذا تعارض الناقل عن الأصل والمثبت قدم الناقل، لأن الشريعة ناقلة والأصل براءة الذمة، فلا يجب شيء من الأمور التي تلزم المكلف وكذلك غيرها من الأحكام مثل هذا الناقض إلا بدليل ينقل. فجاءنا هذا الناقل فقدمناه، لأن بالعمل به عمل بالدليل الأول، وهو من جهة أنه مبطن. فلا نقول إن حديث بشرى ناسخ على الصحيح، ما نقول حديث بشرى ناسخ، لأن الناسخ يكون عند استقرار الحكم وثبوته، فيأتي هذا الحكم يرفع مقتضى الحكم الأول، وذاك الحكم باق على الأصل، فليس ثم حكم يدل مثلا أنه يدل على عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، عدم وجوب الناقض، عدم وجوب الوضوء من مس الذكر، هذا هو الأصل. ثم جاء هذا الناقل كما تقدم فعمل به، ولهذا كان الصواب هو ما دل عليه هذا الخبر. وعن حديث قيس بن طلق تكلم فيه بعض أهل العلم، يحيى بن معين وجماعة، وإن كان بعض أهل العلم صححه كعلي بن المديني، وقد حصلت مناظرة حسنة عظيمة بين علي بن المديني ويحيى بن معين وبحضور الإمام أحمد رحمه الله، تدل على أدب عظيم في الحوار والمناقشة في إيراد الدليل، وكان قد حصل بينهما حوار في مسجد الخيف في أيام الحج بحضور الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وقد رواها الحاكم في كتاب الطهارة بإسناد صحيح، وفيها أن كليهما أعل خبر الآخر، ثم بعد ذلك استقر الأمر في نهاية المناظرة إلى ثبات قول يحيى بن معين على قول علي بن المديني رحمة الله عليهم جميعا. وإن كان هنالك أيضا أدلة مروية في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن مسعود وعن عمار، ثبت عنهما بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة عن مسعود وعن عمار أنهما كان يقولان بعدم النقض، وقال ابن مسعود في بعض الفعل: مسسته أو مسست أنفي، وكذلك عن عمار نحو ذلك، وجاء بإسناد في انقطاع رواية الحسن عن عمران ابن حصين. لكن الصواب الفرق بين مس عضو من الأعضاء في البدن ومس الذكر، أولا لما تقدم لدلالة الأخبار الصحيحة على أنه ناقض، الأمر الثاني الفرق العظيم فيما يتعلق بالنظر أو الإلحاق لعضو آخر بالذكر، لأنه يتعلق به أمور بمسألة الغسل ووجوب الغسل والحد إلى غير ذلك من الأمور التي تفارق سائر أعضاء البدن، فلا يمكن أن يقاس عليه ولا يلحق به. ثم هو أيضا من باب آخر يلحق بقاعدة أنه إذا علم أن الشيء مظنة للشيء فإنه يجعل حكمه حكم حقيقة ذلك الشيء أي مئنته. وبعضهم قال إنه يكون كالنوم على تفصيل في هذا أنه ناقض للوضوء، وإن كان لا يتحقق خروج ريح منه، لكن لما كان النوم في الأصل مظنة لخروج الحدث إلا لخروج الريح إلا إذا تحقق من تمكنه من نفسه في جلوس أو نحو ذلك، لكن حين يكون مظنة لخروج شيء منه فإننا نزلنا هذه المظنة منزلة المئنة. كذلك قالوا إن مس الذكر مظنة لنزول لخروج شيء كخروج المذي ونحو ذلك، وما كان مظنة للشيء فإنه ينزل منزلة المئنة والحقيقة. وهذا الأمر يجرى في الشرع وإن علم عدم وجود ما علق عليه وهو المئنة، وذلك لضبط الأمور مثل قصر الصلاة في السفر، الحكمة منه هو زوال المشقة أو حصول المشقة بذلك، هذا هو الحكمة في الرخص متعلقة بالسفر، لكن مع ذلك ضبطت بالسفر سواء حصلت مشقة أو لم تحصل مشقة. كذلك هذا علق بمس الذكر سواء حصل خروج شيء أو لم يحصل خروج شيء، وهذه تعاليل الله أعلم بصحتها، وإن كان هناك فروق كثيرة بين بعضها والبعض الآخر، لكن معول عليه ما ثبت في الأخبار في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام مع اختلافها، مما يدل على أن الأصل هو أن هذا الناقض أن هذا المس ناقض للوضوء ناقض. ثم أيضا هنالك أمور تعلق به، أن المس هنا لا يشترط فيه القصد سواء قصد إلى مسه أو لم يقصد، يعني لو مسه مثلا ناسيا مثلا فإنه أو بغير اختياره سقطت يده مثلا على فرجه مثلا أو ذكره فإنه ينقض الوضوء. كذلك من شرط ذلك أن يكون مباشرة اليد على الموضع، فلو كان هناك حائل هذا سيلعله يأتي لشرح إليه، لأنه لا بد من الإفضاء كما في حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما شيء فليتوضأ أو فعليه الوضوء، رواه الإمام أحمد رواية يزيد يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفل عن أبيه. وكما تقدم هذه الأخبار قد يتكلم في بعض طرقها، لكن الخبر بمجموع أو هذه الألفاظ مجموعة ما يدل على ثبوته، وبعضها إسناده صحيح استقلالا كما تقدم. كذلك أيضا لا فرق على المذهب بين مس الذكر الصغير والكبير، فإنه لو مست المرأة مثلا ذكر الصبي الصغير وكذلك كما سيأتي الفرج ما يتعلق بالجارية لو كانت صغيرة وكذلك الصبي لو كان صغيرا رضيعا فإنه عندهم ينقض، وهذه مسألة موضع بحث، لكن هذا هو الأصل في هذا الباب لإطلاق النص في هذا. ومن العلم من قال إن مثل هذا كان يكثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو غسل الصبيان والجواري، ومثل هذا لو كان من الأمر الذي يجب الوضوء لك الأمر المعلوم، ومن قال بالنقض قال لإطلاق النص. قال رحمه: مس ذكر متصل أو قبل، كذا قوله قبل كما تقدم إشارة إلى هذا المعنى حتى يبين أن الحكم متعلق بما يتعلق بالرجل والمرأة، فلو كان المس للقبل فالحكم كذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة، أي عبد الله بن عمرو، مس أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وجاء كما تقدم ألفاظ أخرى من حديث أم حبيب: من مس فرجه، وهذا عام للذكر والقبل للمرأة، وكذلك أيضا الدبر في حق الجميع كما سيأتي إشارة إليه في قوله: مس حلقة دبر أو أنثى أو قبل بظهر كف. ومن أهل العلم من قال إن هذا خاص بالذكر دون مس القبل، دون مس القبل، قالوا لأن الأخبار جاءت من مس ذكر، من مس الذكر. ومن أهل العلم من قال الإطلاق في هذا الخبر أو الألفاظ الأخرى دالة على ذلك، دالة على ذلك، وهو قوله: مس فرجه، وهذا عام، فيكون مس الذكر نقضه بدليل نص خاص في ذكر الذكر، وبدليل آخر جاء تأكيد الأمر بذكره في قول فرجه، فهو داخل في مسمى الفرج، ويكون أيضا في حق المرأة كذلك. ولا يكون قولهم مس الذكر تخصيص لقولهم مس فرجه، بل يكون من ذكر بعض أفراد العام، يكون قول مس ذكره من ذكر بعض أفراد العام، ولا يقال مثلا إن قوله مس ذكره أو مس الذكر مخصص لقول مس فرجه، من مس فرجه، لأنه يقال إن الذكر هو بعض أفراد العام فيما يتعلق بالفرج، وذكر الذكر في هذا لا يدل على التخصيص عند عامة علماء الأصوليين، ذكر بعض أفراد العام على هذا الوجه لا يدل، إلا قول ضعيف يروى عن أبي ثور رحمه الله، فالصواب قول الجماهير في هذا الباب. ولثم أيضا جاءت الأخبار أيضا: أي امرأة مس فرجه، أي امرأة مست فرجها، هذا أيضا يعني كالنص حينما ذكر الرجل المرأة دل على أن الأمر يتعلق في حق المرأة بالقبول، وكذلك أيضا وفي حق الرجل بالذكر أو قبول. ثم ذكر رحمه الله قيدا آخر، قال: بظهر كفه أو بطنه، بظهر كفه أو بطنه، بمعنى أن هذا المس متعلق باليد، واليد عند الإطلاق في اللغة وفي الشرع من أطراف الأصابع إلى الرسغ، وهذا الإطلاق هو أيضا في مواقع أخرى، في مس قطع يد السارق مثلا تقطع من هذا من المفصل، كذلك غسل اليدين من نوم الليل يكون إلى هذا الموضع، وهو غسل اليدين ظهر الكف وبطن كف اليد ظاهرا وباطن، ظاهر الكف وباطن الكف، وهذا هو مسمى اليد عند الإطلاق. ولهذا قيدها سبحانه وتعالى بقوله: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، لأجل أن الإطلاق كما تقدم يكون إلى المفصل، وعند التقييد بحسب ما يتقيد به. وهذا هو المذهب: بظهر الكف باطنا وظاهرا، وكذلك بحرف الكف جوانب الكف من هنا ومن هنا، كله داخل في مسمى اليد، وأنه ينقض المس بها. وذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم إلى أن النقض يكون بباطن الكف، قالوا لأنه الذي يحصل به القبض وهو الذي يحصل به المس. هكذا ذكروا أمرا قيدوا به، لكن والأظهر والله أعلم هو الإطلاق، لأنه يحصل المس بهذا وبهذا. ويدل عليه رواية أحمد عند عن أبي هريرة: من أفضى بيده بيده، من أفضى بيده، هنا يضاف اليد إلى الضمير فدل على أنه شامل لجميع اليد ظاهرا وباطنا. ثم قوله أفضى، أفضى بيده إلى فرجه، فيفيد أيضا فائدة أخرى كما تقدم، وهو أن المراد مباشرة لللمس، للمس العهو بظهر كفه أو بطنه. ثم قال رحمه الله: ولمسهما، ولمسهما أي، وهذا هو الفائدة من كون المصنف رحمه الله ذكر مس الذكر ثم عطف عليه أو ذكر بعده مس القبل، لأنه هنا مسألة تتعلق بهما. قال: ولمسهما أي مس الذكر والقبل من خنثى مشكل، مسهما من خنثى مشكل، لمسهما. والخنثى المشكل عند أهل العلم وكذلك عند الاختصاص في هذا الباب، يعني أن الخنثى هو من له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، يبول منهما جميعا، يبول من هذا ومن هذا، هو في هذا الحال يكون خنثى مشكل. أما لو كان له آلتان وكان يبول من أحدهما فإنه لا يكون خنثى مشكل، وذلك أن المعتبر المبال في هذه الحال، فيكون هو الآلة التي يتبعها الحكم. لكن إذا كان يبول منهما جميعا يشكل الأمر، هل هو يعني ذكر لأنه يبول من ذكره، أو هو أو أنثى لحصول البول من الفرج، له آلتان، آلة رجل وآلة امرأة. ومن الطرائف في هذا الباب مما يدل أيضا على أن مسألة الخنثى واقعة قديما، وهو لا شك لأن أمر يتعلق بالخلقة، ولكنها نادرة ولله الحمد خاصة على هذا الوصف، إنما هي وقعت حتى في الجاهلية. هنا قصة مشهورة لعامر ابن الضرب العدواني، وكان في الجاهلية وكان قبل الإسلام، وكان رجلا يتحاكم إليه العرب لحكمته وتثبته، ومع كونه كان مشركا يعني فيما يظهر من حاله، إلا أن عنده تحريا وتثبتا، وهذا فيه عبرة كما سيأتي في قصته، كما سيأتي في القصة، في أنهم ذكروا عنه أنه إذا اختلف العرب في الجاهلية أو من يعني يجعله حكما بينهم، كان معروف مشهور بينهم، كانوا يأتون إليه، فجاءه قوم إليه يسألونه عن خنثى، ماذا يصنعون به في مسألة مال، يعني هل نجعله ذكرا أو نجعله أنثى، نجعله ذكرا أو نجعله أنثى. قال: فاحتار في هذه المسألة حيرة عظيمة وأشكلت عليه، وأهمه الأمر، ومع ذلك ما بادر، مع أنهم كانوا على جاهلية وشرك، لكن مع ذلك هو لم يستعجل في الأمر، وكانوا نازلين عنده يضيفهم، يقدم لهم الطعام ويذبح لهم الذبائح، ينتظرون الحكم. فذكروا في بعض الروايات أنهم جلسوا عنده 40 ليلة، 40 ليلة وهو يقدم لهم الطعام، ولم يخبرهم، ينظر في الأمر ويتأمل وينظر. فأشكلت عليه، ففي ليلة من الليالي رأته جارية له اسمها سخيلة، وقد رأت أن الأمر أهم، قالت له: قد ذهب مالك، قد أكل هؤلاء المال والغنم. فقال: ما شأنك وهذا؟ ما شأنك؟ قالت: ما الأمر؟ فلم يجبها، ثم ألحت عليه فأخبرها بالأمر، وأنهم نزلوا عليه ويسألونه يسألونه في هذه المسألة التي أشكلت عليهم، وهي مسألة هذا الخنثى، ولم يظهر شيء، ويبيت في الليل أو في غيره وينظر في هذه المسألة. فلما قصها عليها قالت له: أتبع القضية المبالة، أتبع القضية المبال، أو اجعل القضية للمبال. إن كان يبول من آلة الرجل فهو رجل، وإن كان يبول من آلة الأنثى فهو أنثى. قال عند ذلك وانفرجت أساريره: فرجتها يا سخيلة، صبحي أو مسي كما شئت. وكان قبل ذلك ربما عاتبها إذا تأخرت في رعي الغنم في أول النهار، أو تأخرت في آخر النهار، فقال: افعلي ما شئت، لأنه وجد من هذا الجواب الذي جعله يسر به. فلما أصبح أخبرهم بالأمر وقال لهم ما قالت له سخيلة. فهذا أيضا في عبرة، إذا كان هذا الرجل الجاهلي وقف هذا الموقف وانتظر وتأمل، فالواجب على من ينظر ومن أهل الإسلام ومن أهل العلم أن يكون تأمله وعدم تعجله أبلغ وأشد. وهذا نبه إليه بعض العلم من ذكر هذه القصة من المتقدمين وقال في عبرة ومعتبر، يتكلم عن زمانه من يعرف من تعرف له مثل هذه القضايا، فيقول في عبرة ومعتبر. فالشاهد في هذا الأمر أن هذه المسألة، وهي مسألة اللمس في قوله: ولمسهما من خنثى مشكل، لمسهما يعني أن مس القبل وأن مس الذكر والقبل مسهما هذا ينقض الوضوء، إذا مسهما فإنه ينقض الوضوء إذا مسهما جميعا. لماذا؟ لأنه في هذه الحال إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مس القبل، وقد مس القبل، فاليقين أن الوضوء انتقض إن كان على طهارة لما تقدم. ولهذا قيدوها بأن يكون لمسهما على هذا الوجه. وهذا كله مبني على ما تقدم على النقض لمسألة مس الذكر، وكذلك مسألة النقض بمس القبل أيضا. قال: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، هذه مسألة أخرى. ولمس ذكر ذكره، قيد مس الذكر بأن يكون مسه لذكره، لذكر الخنثى، والأنثى مسها لقبل الخنثى لشهوة فيهما، قيد ذلك بالشهوة. لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، إن كان المس للذكر، وإن كانت أنثى فقد مسها لشهوة. وكذلك هي حين تمس القبل إن كانت أنثى فقد مست الفرج، ومس الفرج ينقض الوضوء، وإن كان ذكرا فقد مسته لشهوة. والمس لشهوة من الرجل المرأة والمرأة للرجل فإنه ينقض الوضوء. وهذا مبني على المسألة التي بعدها، وهي مسألة مس المرأة. مسألة مس المرأة فهي فرع عنها. فإذا فإن ثبتت فهي في المذهب، المذهب سيأتي أن فيها خلاف، ولهذا ذكرها بعد ذلك، ولهذا قال وهو الناقض الخامس، الناقض الخامس ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومسه امرأة بشهوة، هذا الناقض الخامس بشرط أن يكون بشهوة، وكذلك تمسه بها أن يكون كل منهما يقع هذا المس بشهوة، بشهوة. والمذهب فيه ثلاث روايات في هذا. الرواية الأولى أنه لا ينقض المس مطلقا بشهوة وبغير شهوة. القول الثاني أنه ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة حين يمس المرأة أو تمس المرأة الرجل، على خلاف مس المرأة الرجل، لكن هذه رواية. والقول الثالث، والقول الثالث أو الرواية الثالثة هي التي ذكر هنا، التقييد بشهوة، التقييد بشهوة، وهذا هو المشهور من المذهب، هو المشهور من المذهب. قالوا لأن لقوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، قال أخرى أو لامستم النساء، وقالوا إن المس أو اللمس هنا يكون بالجس بالبدن وهو المماسة، المماسة، والأمر الذي يكون بين الرجل وأهله على هذا الوجه لا يكون إلا على سبيل الشهوة، لأنه ذكر قبل ذلك ذكر يعني النواقض، وكذلك ذكر ما يتعلق بالغسل من الجنب، وإن كنت جنبا فاطهروا، فدل على أن الأمر متعلق بأمر يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى هذا المعنى. وقالوا أيضا لأن المس بغير، لأن المس بغير شهوة لا يوجد في هذا المعنى، وإلا لا ترتب الحرج على المس إذا كان بغير شهوة، ولأن هنالك أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسه لعائشة، وكذلك مس عائشة له عليه الصلاة والسلام، دل على أن الأمر متعلق بالشهوة، بالشهوة، وأنه إذا تجرد عن الشهوة فلا ينقض. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في المذهب أو الرواية الثانية أنه لا ينقض مطلقا، أنه لا ينقض مطلقا، وهذا القول، هذا القول هو الأظهر، يعني من جهة الدليل، هو الأظهر من جهة الدليل. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ثبت هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في مسألة المس، مسألة المس، وجاء عن الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على أنه ينقض بمجرد المس، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا ينقض سواء كان بشهوة أو غير شهوة، هذا هو الأظهر، لأن الأصل هو براءة الذمة من وجوب الوضوء وعدم فساده، هذا هو الأصل، وما ذكر في هذا الباب من المعاني لا تقوى على إزالة هذا الأصل، ثم هذا الأصل معتضد بأدلة، معتضد بأدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه يقبل عائشة ثم يخرج إلى الصلاة، وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وله طرق، فرواه أبو داود والترمذي من رواية حي بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا له طرق أخرى من رواية عند النسائي وغيره عند الترمذي والنسائي من رواية أيضا إبراهيم التيمي عن عائشة، وهذا فيه انقطاع، لكن الحديث عروة يعضد هذا الحديث. وتكلم العلماء في هذا الخبر في رواية عروة، رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة، وقالوا إن عروة هذا ليس عروة بن الزبير، إنما هو رجل آخر يسمى عروة المزني وهو مجهول الحال، بدليل أن حبيب بن أبي ثابت لم يروي عن عروة ابن الزبير، ومنهم من أثبت سماعه منه، وقالوا إنه الأصل عند الإطلاق، الأصل عند الإطلاق، بدليل أن الخبر جاء من طرق أخرى. والأظهر والله أعلم ثبوت الخبر. ثم هذا الخبر جاء بإسناد صحيح، مما يبين أيضا أن هذا هو عروة بن الزبير، لكنه إسناد مستقل. قال إن حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ عندها ثم قبل ثم خرج إلى الصلاة، فقلت ما هي إلا، يعني قبل امرأة من زواجه، فقلت ما هي إلا أنت، فضحكت رضي الله عنها. وهذا جاء في حديث اللفظ الآخر أيضا. فالمعنى كما تقدم أنه قبلها، ومثل هذا التقبيل الذي يقع منه عليه الصلاة والسلام لعائشة يكون على هذا الوجه، يكون على هذا الوجه في تقبيله لها رضي الله عنها. فلذا قال العلماء أو قال كثير من أهل العلم إنه لا ينقض الوضوء لدلالة هذا الخبر، لدلالة هذا الخبر. أما الآية في قوله سبحانه وتعالى أو لامستم، في القراءة الأخرى أو لامستم النساء، اختلف تفسير أهل العلم في هذا الباب. جاء عن ابن مسعود وعن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا أنه كان لا أنه يرى الوضوء من القبلة، يرى الوضوء من القبلة. وكذلك عن عبد الله ابن مسعود، عبد الله بن مسعود أيضا، وهذا جاء عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس خلافه، صح عن ابن عباس الذي الأول عن مسعود، عن مسعود عند الطبري، والذي عن ابن عمر عند عبد الرزاق، وكلاهما إسناده صحيح. وإن جاء خلاف ذلك عن ابن عباس عند الطبري بأسانيد صحيحة، رواه الطبري بأسانيد صحيحة أنه فسر هذه الآية بالجماع رضي الله عنه. كذلك صح عن علي رضي الله عنه، صح عن علي رضي الله عنه أنه أيضا فسر ذلك بالجماع، فسر ذلك بالجماع كما تقدم، كما رواه ابن المنذر في تفسيره رحمه الله. فهذا عن صحابيه، فهذا خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، خلاف بين الصحابة، لكن الأدلة والأصول تعضد قول من قال إنه لا ينقض الوضوء، تعضد قول من قال إنه لا ينقض الوضوء، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها. ثم ما جاء من أدلة في هذا الباب من الملامسة التي تقع هي من النبي عليه الصلاة أو من عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر التفصيل في هذا الباب، فثبت في صحيح مسلم أنها رضي الله عنها وقعت يداها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو منصوبتان كما في صحيح مسلم. وكذلك أيضا في الصحيحين أنها قالت كانت تصلي معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد قالت غمزني. وعند النسائي سند صحيح وأحمد مسني برجله، مسني برجله، فكلها تدل على أن مجرد الملامسة لا تنقض هذا مطلق، ولا فرق بين هذا، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك لعائشة رضي الله عنها، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا في الصلاة لا يقع أو لا يكون، لكن ما إطلاق الأخبار الأخرى، ولو كان ثم تفصيل في هذا الباب لبينه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مقام عظيم ولا يعلم إلا منه صلوات الله وسلامه عليه، وليس هنالك دليل يصل في المسألة. فلذا كان الأظهر والله أعلم هو القول، الرواية هذه الأخرى، هذه الرواية في مذهب أحمد رحمه الله، واختيار أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، يعني المذهب لا فرق. قوله بها الباء هنا هل هي يعني قالوا إنها للمعية يعني مع الشهوة، وقيل إن المراد هنا بها والمراد بها التعليل أو مسه لها، بعض قال يعني مسه لها يعني يراد بذلك التعليل، وقالوا إن هذا أبلغ حتى يعلل ليس مجرد مصاحبة، لأن المصاحبة قد لا يكون معها شهوة، لكن حين يذكر التعليل يوم إلى هذا المعنى وهو تعليل المس، أما مجرد المصاحبة قد لا يفهم من هذا، إنما يفهم حين تكون على تفسير أنها بلا لام التعليل أو بلام التعليل لأجل أن يفهم هذا المعنى، يعني أي على المذهب، أي على المذهب. قال رحمه الله: ومس حلقة دبر، ومس حلقة دبر، هذا مثل ما تقدم نص احتاج ينص عليه، لأنه ذكر التفصيل متعلق بمس، ذكر مس القبل، ومن ذلك أيضا حلقة الدبر لأن داخلة في عموم أو إطلاق النصوص في قوله عليه من مس فرجه في الأخبار لسبق الإشارة إليها. وهذه المسألة فيها خلاف، منها العلم من قال ممن يقول بمس بنقض الوضوء مس الذكر، يقول الحلقة حلقة الدبر لا ينقض المس بها، وخاصة على الإشارة إلى التعليل وأنه لا يتوهم مثلا حصول شهوة بذلك أو نحو ذلك. ومنها العلم من قال إن هذه الأمور وهذه النواقض يعني أشبه بالأسباب، ومثل هذه الأسباب قد يعلل بعضها ولا يعلل البعض الآخر، فلذا أجري الحكم على إطلاقه في حلقة الدبر لما تقدم من ألفاظ الخبر. نعم. قال رحمه الله: لا مس شعر وسن وظهر، أراد أن يستثني رحمه الله من المس، وهذا مبني على ما تقدم من كون المس يكون ناقضا بشهوة على المذهب، وإذا فرع على أنه أو قيل أنه لا نقض إلا أو أن المس المراد هنا هو الجماع، وأنه لا نقض حتى يصحب المس حتى يصحبه ما يكون ناقضا إما من خروج المذي أو نحو ذلك، أما إذا كان مجرد مس ولم يحصل ناقض غير المس كخروج المذي فإنه لا ينقض. والمصنف رحمه الله أراد أن يستثني من المس لأنه ليس داخلا فيه، لأن المس المراد بالمس الشيء المتصل بالبدن، أما الشعر فالشعر وإن كان متصلا بوجهه في حكم منفصل، لأنه قالوا ينفصل في حال السلامة، ينفصل وما ينفصل في حال السلامة خلاف ما ينفصل في غير حال السلامة، فلا يمكن يعني مثلا فصل شيء من البدن من أصبع نحو ذلك لا يقع إلا في غير حال السلامة، أما الشعر فالإنسان يزيله يقصه يحلقه مع السلامة فهو في حكم المنفصل، فهو في حكم المنفصل. وكذلك السن قال والسن والظفر أيضا، الظفر كان يعني الظفر المتصل، الظفر المتصل سواء كان طويلا أو قصيرا إذا كان مجرد مس الظفر. وكذلك أيضا أراد أن يستثني في قوله لا شعر لا مس شعر وسن وظهر وأمرد، أيضا كذلك أيضا أراد أن يبين هذا الحكم وأنه لا ينقض، وهذا يتعلق بحكمان، حكم يتعلق بالتكليف من جهة خطاب التكليف الشرعي، وحكم يتعلق من جهة التكليف الوضعي أو الأحكام الوضعية. فالمس على هذا الوجه، مس الأمرد على هذا الوجه على وجه الشهوة هذا حرام قطعا لا يجوز. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين الحكم المتعلق بالحكم التكليفي، مع أن الحكم الأعظم والأكبر في هذا هو تحريمه، لأن هذا أمر لا يجوز وحرام بلا خلاف، حرام بلا خلاف وليس محلا للشهوة. فلذا قال إنه مستثنى، مع أن بعض العلم ممن يقول بالنقض إذا كان على وجه الشهوة قال إنه ينقض، قال إنه ينقض، لأن ما يتعلق بنكارته أشد وأقبح. ومنها علما بناه على مسألة أخرى تتعلق بالوضوء على جهة التوبة، فيكون مستحبا من هذا الوجه، فيتوضأ له على هذا الوجه، فيكون كما لو وقع في معصية، وقع في معصية فإنه سن في حقه، يعني إذا وقع معصية سن في حقه الوضوء مع التوبة. وهذا أمر أيضا يتعلق بمس الجنس للجنس، سواء المرأة للمرأة، كذلك المرأة للمرأة أمر منكر، يعني مس المرأة للمرأة على هذا الوجه أمر منكر ولا يجوز، أمر منكر ولا يجوز كما تقدم. فلذا هو على هذا الوجه، وعلى هذا الوجه لا يكون منه الوضوء إلا بما تقدم مما ذكر المصنف رحمه الله في مس القبل أو مس الذكر أو مس الفرج. قال ولا مع حائل، وسبق قوله ولا مع حائل، سبقت الإشارة إلى هذا المعنى، قوله ولا مع حائل يعني أنه هو يمس، هو مس، لكن إذا مس مع حائل معنى أن مس من خارج الثياب مثلا فلا يعتبر مس. وظاهر هذا حتى لو وقع منه شهوة، لو وقع منه شهوة. ومن أهل العلم كمالك رحمه الله قال لو كان، لو وقع المس مثلا، وهذا يشمل أيضا ما يتعلق بمس المرأة، لو مس مثلا المرأة مثلا مع شهوة بحائل فإنه لا ينقض الوضوء. ومن أهل العلم من قال إذا كان المس بحائل رقيق، بحائل رقيق، والحائل الرقيق تكون الشهوة معه في هذه الحالة أشد وأبلغ فينقض الوضوء. ومن أهل العلم من قال أنه لا ينقض، لأن الأصل عدم النقض، والحديث جاء في ذكر المس بالمباشر، وقوع اللحم على اللحم، وهذا مثل ما تقدم في حديث هريرة من أفضى بيده إلى فرجه، من أفضى بيده إلى فرجه. وهذا أيضا يبني على ما تقدم في القاعدة سبق ذكرها، وهو أن الأصل سلامة وبراءة الذمة من إيجاب الوضوء مثلا من أمر يعتبر نقض إلا بدليل بين يخلو من الشبهة. ولهذا لما وردت الشبهة مسألة ما يتعلق بمس الخنثى جاء ذكر مصنف رحمه الله التفصيل في هذه المسألة. قال رحمه الله ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. وهذا أيضا مسألة أخرى، لأن النقض عندهم يتعلق باللامس لا بالملموس، يعني حين يمس الرجل مثلا أهله، يمس الرجل أهله فإنه ينقض بهذا، لكن أهله إذا مس أهله فلا ينتقض، على المذهب، على المذهب الذين ينقضون بالمس بالشهوة. فقالوا لأن النقض متعلق باللامس، أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فقالوا لو وجد الشهوة فإنه لا ينتقض. لكن في الحقيقة هذا فيه نظر، يعني عند على القول بأن النقض متعلق بالشهوة، على القول بهذا، يعني المسألة على الصحيح أنه لا ينقض، لكن حال المذهب فيما يظهر بعض أهل العلم حتى في المذهب قال إن المعنى يقتضي أنه ينتقض الوضوء، قالوا إنه ينتقض الوضوء بحين تجد شهوة بذلك، وإن لم تكن لامسة بل كان هو الذي لمسها. وذلك أن المعاني الصحيحة حين توجد قد تكون أولى بذلك لظهورها، أبلغ من ظهورها في الموطن الذي نقلت منها، أو الأصل الذي أخذت من هذه العلة. وهذا أظهر، هذا أظهر. بل من أهل العلم من خص المس بحق الرجل، قال حتى إن المرأة لو مست الرجل بشهوة لا ينتقضوها، لأن الخطاب للرجال أو لامستم النساء، لكن النساء شقاق الرجال والحكم واحد، لا فرق في هذا الباب. ولهذا لما جاء مس الذكر جاءت الأخبار الأخرى دالة على أن المس متعلق بالرجال والنساء. ولهذا كان الأظهر والله أعلم يعني حتى على المذهب هو النقض بذلك حين توجد الشهوة، أما على القول سبق الإشارة إليه فإنه لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يحصل ناقض آخر من نزول المذي نحو ذلك. سأله سبحانه وتعالى توفيق والسداد والعلم النافع وعمل صالح منه وكرمه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.